نمضي خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقى عشدها والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدها طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع لقائنا الثاني، جزء الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى من فتح الأندلس. كنا في اللقاء السابق، الأسبوع السابق، تكلمنا كمقدمة عن بعض الأمور التي تتعلق بفتح الأندلس، فرأينا أن الأندلس من أعظم حقب التاريخ الإسلامي، واستمر الإسلام فيها لمدة 8 قرون، وأنها فتحت في العام 92 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فتح الأندلس كان من أعظم أحداث القرن الأول الهجري، وأن الأندلس كانت هي الجسر الذي انتقلت منه حضارة المسلمين إلى الغرب، الذي لا يقف على التاريخ ولا يقرأ فيه ولا يدرسه يقول: وهل كان الغرب وقتها يحتاج إلى حضارة المسلمين؟ هذا السؤال يدل على عدم وقوف على التاريخ وعلى أحداث التاريخ. ففي الوقت الذي كانت فيه الحضارة الإسلامية وعلماء المسلمين يملؤون الدنيا تحضرا وعلما، كان الغرب يعيش في بدائية وفي جهل تام، حتى أنهم اصطلحوا عندهم في الغرب على تسمية هذه الفترة من التاريخ بعصور الظلام. أندلس كانت هي المعبر، الجسر الذي عبرت منه حضارة المسلمين وعلم المسلمين إلى الغرب. جامعات الأندلس، علماء الأندلس كانوا هم بمثابة النور الذي أضاء ظلام الغرب، فكانت البعثات تأتي من الغرب، من كل الغرب، لتتلقى التعليم على أيدي علماء المسلمين في جامعات الأندلس. فالأندلس إذن ليست بالأمر اليسير أو السهل الهين الذي نتغاضى عنده عندما نتكلم عن تاريخ المسلمين، وكيف لا، والأندلس والإسلام في الأندلس يشكل أكثر من نصف تاريخ المسلمين. وتكلمنا عن أصل التسمية وعن اختلاف المؤرخين في سبب تسمية الأندلس، فرأينا أن بعض المؤرخين ذهب إلى أن الاسم يعود إلى أحد أحفاد نوح عليه السلام، وهو أندلس يعني الذي ينتمي إلى يافث ابن نوح، أندلس ابن طوبال ابن يافث ابن نوح عليه السلام. ومؤرخون آخرون قالوا بل هي التسمية ترجع إلى قبائل كانت تقطن تسكن في الأندلس، كانت تسمى الفاندال فاندلوش، وتم يعني تعريب الاسم إلى الأندلس. وذكرت أن الأندلس تشمل في العصر الحديث إسبانيا والبرتغال، وما زال إلى الآن في إسبانيا يطلق مسمى أندلوسيا على محافظات هناك ومدن قد تصل إلى 8 محافظات يطلق عليها أندلوسيا، والاسم العربي المعرب القديم. وذكرت أيضا أن الأندلس مساحة الأندلس حوالي 600,000 كيلو متر مربع، أي بما يعادل أقل من ثلثي مساحة مصر. ورأينا لماذا اتجه المسلمون إلى الأندلس. الأندلس تقع أمام المغرب، يعني يفصل ما بين الأندلس وما بين المغرب مضيق جبل طارق. هذا المضيق كان اتساعه أقل اتساع فيه حوالي 13 كيلومترا، وأكثر اتساع له حوالي 37 كيلومترا. المسلمون فتحوا بلاد شمال إفريقيا من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما خرج عمر بن العاص بعد فتح مصر يريد أن يتوغل في بلاد الشمال الإفريقي، ولكن عمر أمره أن يعود، فعاد يعني ولم يصل إلى الجزائر أو تونس أو المغرب، لكن فتح بلاد الشمال الإفريقي فتحت في أيام عثمان رضي الله عنه، فهي من العام 23 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه البلاد بلاد الشمال الأفريقي فتحت. لكنهم كثيرا ما كانوا يرتدون بعد أن يعتنقون الإسلام، يرتدون مرة ثانية، وأنا ذكرت السبب في المرة السابقة، قلت لأنهم لم يعرفوا الإسلام، وهذا هو الذي يعني موسى ابن نصير عليه رحمة الله حاول أن يتلافى هذا السبب وهذه المشكلة بأنه يعني استقدم عن طريق الاتفاق مع الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك على أن يستقدم العلماء من الحجاز ومن العراق ومن غيرها ليعلموا سكان الشمال الإفريقي الإسلام. فلما تعلموا الإسلام بعد ذلك فسبحان الله اعتنقوا الإسلام بعد أن عرفوا ما هو الإسلام، بل إنه ستحدث شبه معجزة إذ يتحول هؤلاء من قوم يرتدون لأدنى عارض إلى قوم مجاهدين في سبيل الله فاتحين ويستشهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم كما سنرى طارق بن زياد عليه رحمة الله. نحن قلنا إن سكان الشمال الأفريقي يطلق عليهم البربر، والبربر قلنا إن أصل التسمية أن الرومان واليونان كانوا يسمون الشعوب غيرهم البربر، كما كان يسمي اليهود العرب وغيرهم الأميين، فكانوا يطلقون على سائر الشعوب إلا اليونان والرومان يطلقون عليهم البربر، فكان سكان الشمال الأفريقي من البربر. هنا فائدة، يعني بعضهم علق لي تعليقا الحلقة السابقة، فقال لي إن يعني إخواننا في المغرب لا يحبون تسمية أن يطلق عليهم اسم البربر لما لها من مدلول الآن، ويحبون التسمية باسم الأمازيغ. نعم، أنا أريد أن يعني أبين عدة نقاط في هذه المسألة. النقطة الأولى أن البربر أصلها كما أشرت إلى أنها مسمى جاء عن طريق اليونان والرومان يقصدون غيرهم من الشعوب، وأن البربر لا علاقة لها بالحبشة ولا بالأحباش، وإنما البربر جاءوا من ألمانيا وجاءوا من آسيا فيعني ومن أوروبا، فليس لهم علاقة بالأحباش، وهذا لا يقلل من شأن الأحباش، وإنما نحن نسرد سردا تاريخيا، وإلا فعندنا في الإسلام لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا أبيض على أسود، فقيمة الناس ليست باللون ولا بالشكل ولا بالطول ولا بالعرض ولا بلون العينين ولا بلون البشرة، وإنما قيمة الناس بإيمانهم وبتقواهم، فكما قال ربنا سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن نحن نسرد سردا تاريخيا لنبين الحقائق. فما هو مشتهر أن البربر هذه يعني لأنهم جاءوا من الأحباش وحبون اسم الأمازيغ، وأن هناك أحاديث وردت تزم البربر، أقول هذا الحديث ليس صحيح، لم يصح حديث واحد في ذم البربر، وإنما هي أحاديث ما بين الإنكار وما بين الضعف الشديد، ولم تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن ذكرنا أن هناك قاعدة عندنا في الإسلام أن التفاضل بين الناس يكون بحسب الإيمان وبحسب التقوى، وأنه من البربر خرج علماء أفذاذ، فمن البربر كان ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، والرجل يقول إنه من البربر، وعباس ابن فرناس ذلك الذي يسخرون منه لأنه ركب جناحين وطار بهما من فوق جبل، هذا ليس بصواب، إنما عباس هو أول من فكر في تحليق الإنسان في الفضاء، وكان يجري التجارب على ذلك، هل الإنسان يحلق بالجناحين فقط أم أنه يحتاج إلى هواء يملأ صدره، وكان يدرس الطيور وكيف تتحرك الطيور في السماء، وحاول في تجارب كثيرة أن يجعل الإنسان يحلق في السماء، ولم تكن فكرة المواتير قد ظهرت بعد، يعني لم تكن السيارة قد ظهرت بعد، فهذه الفكرة المطور الذي يحرك وهذه لم تكن موجودة، فالرجل كان يفكر حسب عصره. ومن علماء البربر ابن بطوطة ذلك الرحالة الشهير، وعلماء كثيرون من البربر، فهؤلاء من علماء الإسلام الكبار. فيبقى لابد أن نصحح أن البربر ليست يعني كما هو يعني يقال، أو يعني إخواننا في المغرب أو في الجزائر أو في تونس لا يحبون من يسميهم بالبربر، ومع ذلك أقول أن الاسم حتى وإن كان له مدلول صحيح لكن الناس أو الإنسان لا يحب أن ينادى به، يبقى لا نناديه به. يعني لو قلنا كما ذكرت أن البربر أصلها ليس كما يظن يعني الناس الآن حسب الأعراف المتواجدة، لكن إن كان الإنسان يتضايق من أن تناديه بالبربر وأن أصلكم من البربر، فنقول أنه خلاص يبقى ناديه بما يحب من أحب الأسماء إليه، حتى وإن كان الاسم له مدلول كما بينا. يعني أنا ذكرت في المرة السابقة أن طارق بن زياد في بعض يعني رسوم الكرتون وكذا يصورونه على أنه حبشي، وأعود فأكرر، لأن لا أقصد التقليل من هذا أو من ذاك، وإنما أقول إن هذه المعلومة ليست صائبة، إنما طارق بن زياد من البربر، وكان أشقر الشعر، عيونه زرقاء، كان شديد البياض، شديد البياض، وهو كان من البربر عليه رحمة الله. بهذه كانت يعني إيه تعليق على مسألة البربر، وأن يعني إخواننا في بلاد المغرب العربي لا يحبون هذا المسمى، فأنا أردت أن أبين أصل المسمى، وأن المسمى أطلقه الرومان واليونان على سائر الشعوب، وأن علاقة البربر بأوروبا بالغرب يعني أكثر من علاقتهم يعني وقتها، يعني أقصد أصولهم جاءت من اتجاه الغرب، من اتجاه الغرب، حتى أن الفرنسيين لما احتلوا الجزائر فكانوا يعني يعزفون على هذا الوتر، انه يعني للشعب، انتم يقولون الشعب الجزائري انتم اقرب الينا من قربكم الى المسلمين والى العرب، فاصولنا واحده، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى اخوه في الجزائر يعني فطنوا لما كان يريده الفرنسيون. وهناك قصيدة لابن باديس الشاعر يرد فيها على هذا، ويعتز بانتمائه إلى المسلمين وإلى العرب. نعود إلى موسى بن نصير عليه رحمة الله. موسى بن نصير من التابعين، وقد حدث عن تميم الداري رضي الله عنه، وهو كان مستجاب الدعوة، وكان ورعا عابدا تقيا، ولاه الوليد، ولاه الأمويون على بلاد الشمال الإفريقي، وكان مستجاب الدعوة. والحافظ الذهبي في سير الأعلام النبلاء يذكر كثيرا من يعني كراماته ومن فضله، يعني أذكر نموذجا واحدا، أنه لما ذهب إلى بلاد الشمال الإفريقي فوجد الناس في قحط شديد، وأن الناس تركوا يعني سائر المدن ويلجؤون إلى الأماكن التي فيها الماء، فجمع الناس وخرج إلى الصحراء واصطحب معه الحيوانات والأطفال، واصطحب الناس وأخذ يصلي صلاة الاستسقاء ويدعو ربه سبحانه وتعالى ويبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى أن ينزل ربنا سبحانه وتعالى المطر. فقالوا له: ألا تدعو للخليفة، لخليفة المسلمين؟ قال: هذا وقت لا يدعى فيه إلا الله سبحانه وتعالى. فبقي يعني يدعو ربه سبحانه وتعالى ويجتهد في الدعاء حتى نزل المطر بفضل الله سبحانه وتعالى، وسقى بفضله تعالى البلاد والعباد. فكان من العباد، وكان تقيا ورعا عليه رحمة الله. موسى ابن نصير عليه رحمة الله من التابعين كما ذكرنا. موسى بن نصير كان هو الوالي على بلاد الشمال الأفريقية من قبل الأمويين. والحقيقة أن الأمويين فتحت الكثير من البلاد في عصر الخلافة الأموية، وهذا العصر كان عصرا مليئا بالفتوحات وبالإنجازات، حتى أن وهو مؤسس الدولة الأموية هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، حتى أنهم كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله مرة في الصيف ومرة في الشتاء، وما دبت الخلافات والانقسامات إلا في السبع سنوات الأخيرة من عمر الدولة الأموية التي استمرت لمدة 92 سنة. موسى ابن نصير وضع خطة لمنع أهل الشمال الإفريقي من الارتداد، فوجد أن هناك سببين. السبب الأول أنهم لا يعرفون الإسلام، لا يعرفون الإسلام، وكما ذكرت فإنه استحضر العلماء وعقد دورات تعليمية لتعليم أهل الشمال الإفريقي الإسلام. الأمر الثاني أن الفاتحين كعقبة بن نافع الذي فتح بلاد الشمال الإفريقي كلها قبل ذلك في عهد عثمان وبنى مدينة القيروان، فوجد أنهم يفتحون البلاد سريعا ولا يتركون أحدا من الجنود خلفهم أو عددا كبيرا من الجنود المسلمين خلفهم، إضافة إلى السبب الرئيس هو عدم معرفة سكان البلاد للإسلام، فهذا يجعلهم يرتدون المرة بعد الأخرى. فهو وضع الخطة أن يفتح ببطء وألا يفتح ينتقل من بلد إلى بلد إلا أن يعني يضع حامية من المسلمين في هذه البلد مع التعليم. فكان إذا استقر الأمر في البلد التي فتحها وبدأت حلقات التعليم وبدأ يرى الناس يتعلمون الدين والشرع فإنه ينتقل إلى بلد أخرى، فكان لا يتعجل عليه رحمة الله. فتح بلاد الشمال الإفريقي وحتى وصل إلى المغرب، كانت تسمى إفريقيا، كان وصل إلى المغرب، فوجد من ناحية الشمال المحيط الأطلسي ومن ناحية الجنوب الصحراء. طيب هو كان الأسهل على موسى ابن نصير أن يتجه ناحية الجنوب لأنه لا توجد جيوش وأعداد قليلة من الناس، لكنه اختار الاتجاه إلى الشمال رغم وجود البحر اللي هو الذي يفصل بين المغرب وبين بلاد الأندلس، اختار لأسباب. من هذه الأسباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو لو توجه ناحية الجنوب من يدعو؟ قلة من الناس يقتلون في هذه الصحراوات الشاسعة، لكنه يريد أن يدعو الناس إلى الإسلام، وكما ذكرت كان عابدا تقيا وارعا من العلماء، فاختار أن يتجه إلى الشمال. هذا السبب. السبب الثاني أن هجمات الروم كانت تأتي من الأندلس، واسمه الأندلس القديم إيبيريا. إيبيريا الأندلس، إيبيريا كانت تحت سيطرة إمبراطورية الرومانية، وكان يسكنها السكان الأصليون من الرومان فكان الروم يقومون بهجمات على الشمال الإفريقي وعلى جنود المسلمين من البحر وكان تحت سيطرتهم أكبر ميناء أين؟ في بلاد المغرب، وهما سبتة وطنجة، ميناء سبتة وميناء طنجة. فكان هذان الميناءان تحت سيطرة الرومان من أجل أن يكون هذا ودائما خط الدفاع عن شبه جزيرة الأندلس من ناحية، ومن أجل شن الهجمات على المسلمين من ناحية ثانية. إذن تفكير الروماني ومن بعد تفكير القوط، لأنه بعد سقوط روما وجاء قبل سقوط روما، فإن قبائل من البربر من القوط نزحوا واستوطنوا في الأندلس اللي هي إيبيريا، استوطنوا فيها، فلما سقطت روما فالقوط استقلوا بشبه جزيرة الأندلس وأنشأوا دولة لهم، وعاصمة هذه الدولة طليطلة. فكان حتى لما القوط تولوا أمور الأندلس فإنهم كانوا أيضا يستخدمون الميناءين سبتة وطنجة في كخط دفاع أول وفي الهجمات على الشمال الإفريقي. فأراد طارق بن زياد كرجل محنك في الحروب أن يحمي بلاد الشمال الإفريقي بعد الفتح، فكيف يحمي؟ كما فعل الرومان ومن بعدهم القوط، فهو يريد أن يفعل الآن، أن يعيد الأمر إلى العكس، فبمعنى أنه يحرر الميناءين اللذين في أرض المغرب، ثم هو يتجه إلى الأندلس، وهو هناك يحمي، تكون الأندلس وفتح الأندلس هي خط الدفاع الأول عن الشمال الإفريقي. هكذا فكر موسى ابن نصيب. موسى ابن نصيب استطاع أن يفتح ميناء طنجة، أكبر ميناء هو ميناء سبتة، لكنه لم يستطع بعد أن يفتح ميناء سبتة. ميناء طنجة لما فتحه موسى ابن نصي فإنه جعل أميرا عليه واليا عليه طارق ابن زياد الذي كان مولى لموسى ابن نصي. لماذا اختار طارق ابن زياد؟ طارق ابن زياد أيضا كان عابدا ورعا تقيا، يريد أن يموت شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، عنده براعة في فنون الحرب وفي فنون القتال، وكان مقربا إلى موسى ابن نصير، لذا جعله على ولاية ميناء طنجة. لكنه بعده لم يحرر ميناء سبتة، وكان ميناء قويا محصنا، وعلى رأسه يوليان أو جوليان من قبل القوط، وكان على علاقة قوية بملك القوط في الأندلس وهو غيطشة، الذي انقلب عليه لوذريق أو رودريك. لوذريق ده الاسم العربي، ورودريك الاسم الغربي. انقلب عليه لوذريك واستطاع أن يصل إلى الحكم، فكان حاكم ميناء سبتة على علاقة وثيقة وصداقة متينة مع غيطشة لو الملك السر. فلما انقلب عليه لوذريق فهذا أدى إلى وجود جفوة ما بين يوليان أو جوليان وبين لوذريق، لأنه انقلب على صديقه. فلكن هذه الجفوة ستؤدي بعد ذلك إلى نتائج وإلى ثمار، خاصة عندما يرسل أبناء غيطشة الملك السابق إلى يوليان إلى صديقه المقرب من أجل أن يعينهم على القضاء على لوذريق. فموسى ابن نصي وجد أنه توجد مشاكل وعقبات لأن يعبر إلى الأندلس. هو عرض الأمر أولا على الخليفة، على الوليد ابن عبد الملك، والخليفة رفض في بداية الأمر. لماذا رفض؟ خوفا على جنود المسلمين، فإنهم سيعبرون البحر، ولا خبرة للمسلمين في المعارك الحربية ولا في عبور البحر إلا ما كان من فتح قبرص، والذي يعني حارب في قبرص هو موسى ابن نصير لما وجهه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما إليها، ومعركة ذات صواري، فمعارك محدودة، معارك محدودة. فكان يخشى الخليفة من هلكة الجنود المسلمين، فوجد لكنه بعد أن يعني بيّن له حقيقة الأمر وأنه لا بد من فتح هذه البلاد، وإلا ستكون دائما كرأس حربة للهجوم على بلاد الشمال الإفريقي. فاقتنع الخليفة، لكن قال له ارسل أولا كتيبة تستكشف يعني ايه القوة وتعرف مدى قوة القوط في الناحية الأخرى، لأنه لم يكن أحد يعرف لا حتى تضاريس الأندلس ولا قوة القوط ولا من يسكن في الأندلس. فاقتنع الوليد ابن عبد الملك الخليفة على أن يكون ذلك بإرسال قوة أول الأمر ليستطلع ويرى قوة دفاع القوط. فأخذ الموافقة موسى ابن نصير عليه رحمة الله. قلنا فتح طنجة وجعل عليها طارق ابن زياد عليه رحمة الله. وجد عقبات، الآن هو معه الموافقة بأن يعبر إلى الناحية الأخرى من مضيق جبل طارق من المغرب إلى الأندلس. وجد عقبات، يعني مجموعة من العقبات ومن المشكلات. من هذه المشكلات والعقبات التي واجهها موسى ابن نصي قلة الجنود الذين تحت يده. بلاد الشمال الأفريقية كبيرة أو متسعة، يعني فيها مفترض ان الشمال ده فيه مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب، كل هذه تسمى بلاد الشمال الأفريقي. فمعه عدد قليل من الجنود، فماذا يفعل إذا وهو يريد أن يعبر البحر إلى أرض لا يعرف عنها شيئا؟ طيب هذه مشكلة، وسنرى كيف سيحاول أن يحلها موسى ابن نصي. مشكلة أخرى واجهته أنه علم بتعداد جيش القوط في الأندلس وأن أعدادهم كبيرة وكثيرة جدا، وعلم شجاعتهم في الحروب وجرأة لوذريق الملك ملك القوط في الأندلس، علم كل ذلك. ثم إنه عنده عقبة، ليس بين يديه سفن، لا يملك سفنا يعبر بها مضيق جبل طارق، فماذا سيفعل؟ هو يريد يعني أقل مساحة عرض للمضيق، كما ذكرت هي 13 كيلومترا، فيريد سفنا لتنقل الجنود من هنا إلى هناك. لا يعرف كما قلت جغرافية الأندلس، فلم يسبق أن ذهب إليها أحد، ولا تعرف الجغرافيا، كيفية الأرض، كيفية هل فيها جبال، هل فيها بحيرات، هل فيها أنهار، لا يعرف. والمحارب لا يدخل أرضا إلا ويعرف يعني طبيعة هذه الأرض، وإلا كيف سيقاتل وكيف سيحارب. من ذلك أيضا أنه في توجد جزيرة اسمها بليار، هذه بليار، هذه الجزيرة إذا اتجه إلى الأندلس ستكون هذه الجزيرة من خلفه، وهو يريد أن يحمي ظهره، فلا بد من فتح هذه الجزيرة قبل أن يتجه إلى الأندلس. فهذه مشكلات. بالنسبة للجنود ماذا فعل؟ كما ذكرت فإنه بدأ في تعليم الجنود الإسلام، فبدأ في تعليم الإسلام، وبدأ كل يعني تعلم الناس الإسلام، وبدأ يجندهم إلى القتال معه. وبالفعل سنجد أن أغلب الجيش الذي عبر من المغرب إلى الأندلس كان من البربر، ده كان العرب فيه عدة مئات، وهذا فخر للبربر كما قلت، يعني إيه الأمازيغ فخر لهم أنهم هم الذين عبروا وهم الذين فتحوا بلاد الأندلس، وعن طريقهم تم نقل الحضارة من الشرق إلى الغرب. فهذا من مفاخر البربر الأمازيغ. فموسى ابن نصي يبقى مسألة الجنود بدأ يكون جيشا من أعداد غفيرة من البربر المسلمين الذين سبحان الله كما ذكرت في مدة وجيزة تحولوا من مرتدين يرتدون على الإسلام وعن الإسلام لأدنى عارض إلى مجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه المشكلة بدأت في الحل. المشكلة الثانية السفن، فبدأ يصنع ويستجلب العمال الذين يصنعون السفن خاصة من مصر، فبدأ في صناعة السفن الحربية، وإن كان هذا سيأخذ وقتا، يعني أن يصنع سفنا يعبر بها الآلاف من الجنود، فهذا سيستغرق وقتا، لأن صناعة السفن في هذا العصر لم تكن الآلات متقدمة، وإنما كانت المسائل تقوم على الأعمال اليدوية، فهذا سيستغرق منه وقتا، لكنه بدأ وكان عنده صبر موسى عليه رحمة الله. فبدأ في صناعة السفن، وكان عنده مشكلة أخرى، ميناء سبتة اللي هو كما قلت ما زال ميناء حصنا حصينا في المغرب، وهو تابع للقوط في الأندلس. فحاول أن يفتح هذا الميناء، لكنه كان كان حصينا فصرف عنه النظر لفترة وبدأ في إنشاء ميناء آخر لهذه السفن التي يصنعها، وهو ميناء القيروان في مدينة القيروان التي أنشأها عقبة ابن نافع. ووضع في خطته أنه لابد أن يفتح الجزيرة التي ستكون من خلف ظهره أولا، فحاول أن يجد حلا لهذه المشكلات التي ذكرتها. سبحان الله، يعني تدخلت العناية الإلهية والتدبير الإلهي لصالح المسلمين ولصالح موسى ابن نصير. فما الذي حدث؟ الذي حدث أن حاكم سبتة اللي هو الميناء اللي ذكرناه بقى، ميناء في المغرب تابع للقوط في الأندلس، أن اللي هو يوليان أو جوليان حاكم ميناء سبتة. فيوليان أو جوليان هذا كما ذكرته فإنه كان على علاقة قوية بملك الأندلس السابق، ملك القوط السابق، هو غيطشة الذي خانه وغدر به لوذريق، فكان يكرهه ولا يحبه، وأرسل أبناء غيطشة إليه أن يساعدهم في ذلك. فوجد أن يساعد المسلمين الذين يفكرون الآن في العبور إلى بلاد الأندلس إلى القوط، لعله بذلك يكون ساعد على الثأر لصديقه القديم الملك غيطشة. وبالفعل التدبير الإلهي، فإن يوليان هذا أرسل إلى طارق بن زياد الذي على طنجة التي كانت أيضا ميناء كبيرا لكن الآن تحت يد المسلمين، فأرسل إلى طارق بن زياد والي طنجة أن يأتي إليه وأن يتشاور معه. فقال له أنا على استعداد أن أساعدك في عبور مضيق الجبل، ثم بعد ذلك بمضيق جبل طارق نسبة إلى طارق ابن زياد وما زال إلى الآن، سأمنحك أمدك بالسفن التي تعبر بها هذا المضيق. احنا قلنا ذكرنا أن موسى ابن نصير كان أعطى الأوامر بصناعة السفن لكن لم تكن قد انتهت بعد، فقال أمدك بالسفن وتعبر بالجنود وأصف لك جغرافية الأندلس وشكل مدينة الأندلس وطبيعة مدينة الأندلس. فبهذا معظم المشكلات التي واجهت موسى ابن نصير عليه رحمة الله، فإن يوليان حاكم سبتة لسأره مع لوذريق فإنه هذه المشكلات حلت عن طريق حاكم سبتة كما ذكرت. فلم يبقى إلا أن يتجهز طارق بن زياد عليه رحمة الله بالعبور من المغرب عبر المحيط الأطلسي إلى الأندلس، والأحداث تتوالى بعد ذلك. سنتوقف عند هذه الجزئية من حديثنا حول فتح الأندلس، على أن نستأنف بإذن الله رب العالمين إن شاء الله وقدر في الأسبوع القادم. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ذل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عقدها، مثل يسعى لاستدامة ودها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة